إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في ضيافة القرآن,
أكرم بقوم أكرم القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
كرسي الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفائهم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا وحبيب قلوبنا الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الغر الميامين. السلام على بضعة النبي وريحانته أم الحسن والحسين. السلام على الطاهرة البتول. السلام عليكم يا آل بيت الوحي. السلام عليكم يا معدن العلم والفضيلة. السلام عليكم أعزة المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون برنامج في ضيافة القرآن من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة، حيث نستضيف في هذا البرنامج القراء والحفظة والعاملين في المجال القرآني، العاملين في خدمة القرآن ومن أجل إشاعة الثقافة القرآنية عبر كافة السبل التي من شأنها تحقيق الهدف السامي في الاهتداء بهدي القرآن والسير في طريق الاستقامة. اليوم نلتقي بضيف عزيز علينا يحمل ذكرى ذلك المعلم الذي بذل قصارى جهوده في سبيل تعليم الناس تلاوة القرآن، المرحوم الملا حمود صالح النجار الحميري. نلتقي بنجله الأخ القارئ علاء الدين الحميري. إنها سلسلة طويلة تنتهي إلى مصدر النور الذي شع في العالم ببزوغ فجر الإسلام ونزول الوحي والقرآن وتصدي خير البشرية لهذه المهمة الرسالية التي ختمت جميع الرسالات، سلسلة لم تزل متصلة. أواصرها المحبة وحلقاتها آيات الكتاب المبين، تتلو كتاب الله بحناجر أغلى من الذهب، بقلوب خاشعة ملؤها الحب لله ولكلماته. الأخ علاء ملا حمود كما هو معروف عنه هو نجل المرحوم الملا حمود صالح رحمة الله تبارك وتعالى عليه. نقدم لضيفنا خالص تحياتنا وهو يحل ضيفا علينا في هذا البرنامج مع خالص دعواتنا له بالخير والموفقية. مرحبا أخ علاء.
أهلا وسهلا بكم.
كيف حالكم؟
الحمد لله رب العالمين.
عساكم بخير إن شاء الله.
أسلمكم.
أخ علاء، نود أن تحدثنا بنفسك عن نفسك وتنقلنا ذاكرتك إلى الماضي لنكون نحن والمستمعين بالصورة عن حياة الوالد رحمة الله عليه التي قضاها معلما لكتاب الله تعالى.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. إذن أخ علاء، كما أردنا منك أن تحدثنا عن حياة الوالد رحمة الله عليه، عن محفله القرآني المعروف آنذاك في الستينيات وفي السبعينيات، بما تسعفك به الذاكرة
إن شاء الله. من مناسبة من مواليد الوالد رحمة الله عليه، وهو أستاذي أستاذي الأول والأخير وليس والدي فقط. سنة 1927 ميلادية في مدينة كربلاء المقدسة أخذ يتجول في التعليم، تعليم القرآن، حضور بعض المعلمين في ذلك الوقت. يعني كانت هناك دورات صغيرة في محافل صغيرة، معلمين معروفين معدودين في كربلاء، كان يحضر في عدة أماكن. الآن حوالي السنة العاشرة دخل في المدرسة ودرس الابتدائية وترك الابتدائية ولم يكملها.
نعم.
دخل في مجال العمل مع والدي، انصرف للعمل فابتعد قليلا عن مجال القرآن.
المهنة نجار هو.
بل المهنة بعد.
ووالده أيضا.
والدي يعني والدي نجار ووالده نجار وجدي الأكبر أيضا نجار، كان يعني سلسلة مترابطة من العمل الحر. فابتعد قليلا عن مجال القرآن في مساعدة والدي، ولكن رأى نفسه يبتعد عن هذا المجال وهو عاشق إلى هذا المجال وعاشق إلى القرآن ومحب له. فأخذ يعمل ويدرس، أخذ يعمل ويتعلم حتى دخل الملائية ودرس الملائية.
يعني هو توقف في المدارس الحكومية آنذاك.
نعم.
يعني لم يكمل الابتدائية.
لا، ولكن بعدين أكمل.
نعم.
بعد ما دخل الملائية راوح بين الملائية والعمل والابتدائية وحصل على شهادة الابتدائية. أخذ يتعلم أكثر بعد ما حصل على شهادة الابتدائية، ولو كان هو في نيته أن يبحر في هذا المجال لا أصبح من أساتذة العراق في مجال القرآن والتجويد، ولكن
ظروف العمل
لم تسمح لذلك.
نعم. إذن لم يكمل في البداية المرحلة الابتدائية، انقطع بسبب العمل، ثم عاد مرة أخرى. يعني بالنسبة إلى الموضوع انتماء إلى أو انضمام إلى المدارس الأهلية يعبر عنها بالكتاتيب، أليس كذلك؟
بلي.
هل كان يتحدث عن مدارس الكتاتيب آنذاك؟
والله يعني تحت علمي فقط كان يدرس تحت الكاتب حاج حسين الكاتب رحمه الله،
رحمة الله عليه،
وبعض الأساتذة يعني مو تسعفني الذاكرة يعني.
نعم.
ولكن هو يعني أخذ بهذا المجال، أخذ يدرس ويبحر ويتعلم ويطالع بعض الكتب اللي هي في خاصة بالتجويد يطالعها. الآن توفرت له فكمية جيدة من معلومات التجويد، فأخذ يدخل في جميع المحافل، أخذ يدخل في جميع المحافل. وبعد يعني بعد زواجي
أعتقد بالإضافة إلى المرحوم حسين الكاتب الحاج حميد البرام أيضا من المعلمين القدام.
بلي حسنت حاج حميد البرام، وكان أيضا من الأساتذة أبو كميل الشيخ محفوظ أيضا
رحمة الله عليه،
رحمة الله عليه. فكان مجموعة يعني من نماذج الأساتذة، من نماذج الشخصيات الراقية في كربلاء، كانت
يعبر عنهم بالملالي آنذاك.
حسنت بالملالي.
فيما عدا السيد سيف رحمة الله عليه، لأنه أيام السيد سيف كان محفله في الحرم الشريف ثم في الحسينية الطهرانية.
أنا في أيام سيد حسن سيف رحمة الله على روحه كان مناظرة في نفس الوقت محفل. نعم. الوالد هذا يعني في الأخير هذه.
نعم. وأنا أقول كذلك، أنه محفل السيد حسن سيف على حاله ومحفل الملا حمود على حاله.
بلي.
يعني لم يكن السيد سيف من أساتذة ملا حمود.
لا لكن يعني يقام المحفلين في آن واحد.
نعم.
السيد في الحسينية الطهرانية والوالد في الحضر الحسينية في مقبرة
باب الرجاء. نعم.
مقبرة الشهيد باب الرجاء هذه الآن اللي فهي قبل هذا الموضوع وقبل هذه الفترة لا، يعني كان والدي يدرس سنة 1950 بدأ التدريس، 1950 بدأ يدرس يعني محفل مصغر، الآن توسع المحفل.
بدايات المحفل أين كان؟
والله بدايته في كربلاء، يعني مجموعة كربلاء،
الجوامع القريبة من الحرم الشريف.
الجوامع القريبة، بعدين عندهم كان في الحضر العباسية أيضا محفل صغير كان في آنذاك، وثم التزم المأذنة، مأذنة الحضر العباسية المقدسة، ويتلو القرآن ويؤذن فيها.
نعم.
والمجالس التي تقام في الحضرة العباسية المقدسة
رحمة الله عليه. عفوا أخ علاء، يذكر الحاج مصطفى ما تفضلت به أنه الملا حمود صعد للمنارة يؤذن فترة، لعلها بسبب انقطاع المؤذن آنذاك الحاج جواد، يعني في بعض الأحيان كان يشغل محل الحاج جواد رحمة الله عليه يؤذن محله.
أحسنت.
نعم.
أحسنت. ولكن يعني بالنسبة للمجالس الحسينية لا، كان مداوم في افتتاحية المجلس خاصة في الحضرة العباسية، وما يحيط
يعني قبل صعود الخطيب كان يقرأ القرآن.
نعم، كان يتلو افتتاحية الجلسة المباركة، وبعدها في سوق التجار كان جامع أعتقد للسادة الهنود، أتصور السادة الهنود قريب من حمام الساعشية.
يظهر أن ما تتفضل به هو لم نعيه يعني قبل ولادتنا، يعني الوالد يذكر ذلك لعله في الخمسينات.
لا لا، هو يعني حسب ما روالي الوالد أنه في الخمسينات، بداية الخمسينات بدأ يدرس.
نعم.
بدأ يدرس التجويد، يدرس المحفل، افتتح وكان من ضمن الموجودين الحاج مصطفى الصور. هيئة الإمام الرضا.
نعم.
في الجامع سوق التجار، وكان هناك عندهم مآتم حسينية وتوزيع بعض الأمور اللي هي من ضمن المآتم.
يعني الجامع كان اسمه جامع الإمام الرضا؟
لا، هيئة الإمام الرضا أسست. نعم. في ذاك المكان
أسست. يعني أنا أتذكر
يعني الوالد والطلبة اللي كانوا يحضرون.
نعم.
هم أسسوا هذا المكان.
أتذكر كان جامع اسمه جامع شبان السادات، جامع صغير، لا أدري هو هذا الجامع أم غيره.
بداية سوق التجار.
في البداية، في بداية سوق التجار.
أي.
نعم.
في البداية على
طبعا سوق التجار الآن أصبح في الشارع بين الحرمين. نعم.
لا وجود له، الحمد لله رب العالمين. عموما فالوالد يعني أخذ بهذا المجال ووصل، بعدين توسعت المحافل في كربلاء وأخذ يدير محفلين في آن واحد، مع ذلك ارتباطه بالعمل متواصل، عمل متواصل ينتهي عمله مع أذان المغرب ثم ينتقل إلى المجالس الحسينية ثم المحافل، وينتهي في الساعة 11 ليلا أو أكثر أو أقل. بعد ذاك أصبحت مضايقات في زمان السبعينات اللي صار،
أوائل السبعينات،
أوائل السبعينات المضايقات اللي صارت
عند مجيء البعث،
عزوات التطبير، ما تطبير و و و من أيام محمد حسن البكر. فالمحافل كانت موجودة، صارت عليها حرب شديدة، فانقطعنا فترة قصيرة، انقطعنا فترة قصيرة، مع العلم أنه كان الوالد من ضمن عزاء باب بغداد للتطبير والزنجيل والأطميات، كانوا طلعون في ذلك الوقت. وبعدين توقفت فترة قصيرة، ثم عاود نشاطه لوحده، عاود نشاطه لوحده، وأخذ مركز مقبرة الشهيد.
نعم، في باب الرجاء.
في باب الرجاء أصبحت مركزا كاملا ثقل يعني نانا، وكان من حضور المركز أو المحفل أو الجامع كان الله يرحمه الحاج مولى سعد الصايغ، الحاج مولى سعد الصايغ، وكان من السادة الأشراف ومن ناس الأفاضل كانوا يحضرون. في الثمانينات، بدأت الثمانين 1980 أصبح يلاحق.
يعني طيلة السبعينات كان آخر مكان لمحفله هو في مقبرة آل شهيب في باب الرجاء. نعم نتذكر ذلك.
يعني الثمانينات اللي انتهى.
وكذلك هذا يعني أنا أتفق معك أنه آخر ما نتذكره ذلك، ولكن قبل ذلك يعني هو كان يتحدث إليكم باعتبار هو الوالد عن ذكرياته في الخمسينات وفي الأربعينيات.
والكلام أطول وأكثر، ولكن ما عندنا مجال اللي يعني نرد لساعات. يلا نكمل.
يعني طيلة عقد السبعينيات بسبب مجيء البعث، حينما بعث الظلام في أرجاء العراق وأصبح يلاحق هذه المحافل القرآنية ويصفها بصفات سياسية، أنها سياسية فيها صبغة سياسية. حقيقة هذا هو شأن الطغاة، يعتبرون أو يحسبون كل صيحة عليهم حتى لو كانت صلوات على الرسول، وفي الحقيقة كانت هذه المحافل القرآنية هي عبارة عن جلسات حول القرآن الكريم لتعليم التلاوة والأخلاق الإسلامية. ولكن الطاغية لبس ثوب الطغيان واعتبر كل هذه الأمور هي تمرد عليه.
أحد اللطائف اللي كان في المجلس كان المركز الشرطة الموجود بالحضرة الحسينية في ظهر، يعني في داخل الصحن، والقاعة في درج باب الرجاء، فكان يحضرون من الأمين والشرطة يحضرون، وجهاز تصنط بسقف الصحن كان التصنط على الجلسة الموجودة داخل القاعة. فكان مباشرة ينقل الكلام، يعني يقول لهم بوي احنا ما عندنا شيء، ليس لنا شيء غير تلاوة القرآن والتجويد، هل عندنا شيء؟ احنا ما عندنا شيء. فاللي كان عنده بعض الامور يدنج، احنا من كنت الحاضرين بالجلسة واشوف يعني يتكلم بعض المرات، يعني ما انتبه ذاك الانتباه، لكن اشوف الصفة حالات غريبة.
هذا الجهاز ينقل الصوت، ينقل الصوت فقط، يعني لم تكن هناك كاميرات آنذاك. يعني لو كانت كاميرات عند الشرطة
طبعاً
عند قوات الأمن أيضاً يضعوها
طبعاً.
نعم.
فأخذ بداية الثمانين ملاحقات على المتهمين بحزب الدعوة، فمن ضمن اللي صارت هو المحفل اللي كان في مقبرة ابن شهيب. و من محاسن الصدف في المنام، وكان والدي يروي لي ذلك في المنام، روى لي قال لي رأيت في المنام ملكا أتاني وقال يا ملا احذر دير بالك. يعني أنا ضيت أنا شنو صاب دير بالك. فكنا نتمشى في السوق أيامها بالسوق الميدان، كنا نتمشى وأخذ الوالدي بانزلاق، انزلق فضربت ركبته في الأرض، أصابه ألم في ركبته.
نعم.
فلن يقدر أن يمشي أو يسير المسافات، فبقي جالسا في الدار. وبعدها بأسبوع أو أقل، سبعة أيام أو أقل، دوهم المقر الموجود اللي هو المحفل في مقبرة ابن شهيب، وصدرت كل ما موجود به، ومن ضمنها كان الكتب المطبوعة للطلاب نور الطالب في علم التجويد، كتاب نور الطالب في علم التجويد، الطبعة الأولى اللي انطبعت في النجف الأشرف، طبعت في النجف الأشرف. فحينها أخبرنا بذلك، فسبحان الله كانت سببا لجلوس الوالد في البيت، وكل كان حضور، كل الحضور اللي كان من الشباب والكبار كلهم اتهموا بهذا المجال باتهام الانتماءهم الى حزب الدعوة الإسلامي والنظام البعدي يقول له العميل.
نعم.
اتهامه الأول كان بسبب انه عمي كان أحد المنتمين إلى حزب الدعوة، أحد أعضاء حزب الدعوة، وعلى هذا الاتهام وجه الاتهام إلى والدي، ولكن لم يجدوا شيئا عنده، لم يجد شيئا عنده. بعدما صدرت جلس في البيت حائر كيف يؤدي الرسالة، كيف يؤدي الرسالة التي في عاتقه. وهذه الرسالة هي أوصاني إياها قبل أن يرحل إلى الباري عز وجل، أوصاني باتباع هذه الرسالة. أوصيك ولدي عليك بقراءة القرآن وتلاوته والتمعن فيه والتدبر في ذلك،
وتعلم
حتى
الناس.
تعلم وتعلم الناس، تعلم وتعلم. والإنسان طبعا إيش ما يتعلم، مهما تعلم فهو لن يتعلم إلا شيء قليل.
نعم، وزكاة العلم تعليمه،
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
إلا قليلا.
إيش ما نتعلم فيبقى الإنسان بحاجة إلى علم أكثر فأكثر.
أخ علاء، عذرا لهذه المقاطعة، لعل في بالك شيء آخر. هذه مسألة طبيعية، أن الطاغية لا يتناسب مع منهجه هكذا جلسات قرآنية فيها دروس لتعليم التلاوة ودروس أخلاقية كذلك. فمن الطبيعي أيضا أن هذه الجلسات أو المحافل القرآنية هناك من يحضرها من الشباب الرساليين بغض النظر عن انتمائهم إلى أحزاب أو غيرها. عموما الشخصية المتدينة بما هي متدينة ترعب الطاغوت، فمسألة طبيعية أن أولى المداهمات كانت هي للمساجد وللمحافل القرآنية وللمدارس الدينية ولأي تجمع ديني آخر.
يصورون أنه التجمع هذا تجمع سياسي، يصورون، فلذلك أول ما يجون على هذا التجمع المبارك، بينما هو تجمع رحماني. هذا يوحي إلى الشباب، يوصل الشباب إلى مجال قمة الأخلاق، الأدب، التعامل مع الناس، التعامل مع الأهل، التعامل في الشارع. والقرآن برنامج مكمل لحياة الإنسان، الشاب إذا تمعن فيه أصبح له برنامج يسير عليه، يعتبر هو دستور الحياة.
ولعله كان يراقب هذه الجلسات القرآنية والأخلاقية أكثر من مراقبته للمقاهي التي يجتمع فيها أيضا الشباب آنذاك، لأنها لا تضره شيئا.
طبعا لأنه كانت المقاهي في ذاك الوقت كثيرة والشباب تنزلق على هذا المجال، ولكن من فضل الله وأهل البيت عليهم السلام أنه هذه المحافل القرآنية قللت من الزخم الموجود على المقاهي، أخذوا يتجهون إلى اتجاه التعليم، اتجاه القرآن، لأن هذا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فأولا كتاب الله على الشباب إذا كان في ذاك الوقت وإذا كان هذا الوقت، على الشباب أن يبتعدوا من المقاهي وأن يبتعدوا من الانترنتات ويتجهون الاتجاه الكامل إلى هذه المجالس الرحمانية، المحافل القرآنية. احنا في كربلاء مجالس فاخرة عامرة، ولكن يجب أن تعمر بالناس، بالشباب. هذا الشباب متعطش، يحتاج إلى من يدليه على الطريق الصحيح، يحتاج إلى التفهم، لأن يعني مو كل شاب هو يعلم، مو كل شاب هو يدرك، ولا كل أب هو يدرك، ولا كل أم تدرك. ولكن هذه المجالس هي متسع لمفهوم عام للحياة، شو ينتقل من هذه الحياة، شو نوصل نفسه إلى بر الأمان، شو نوصل نفس الشاب إلى بر الأمان من هذه المزالق الهاوية.
أحسنتم. ضيف الكريم الأخ العزيز الأستاذ معلم التلاوة القرآنية الأخ علاء ملا حمود، وإخوتي وأخواتي المستمعين، اسمح لنا ضيفنا الكريم بهذا الفاصل ثم نعود بعده إليكم إن شاء الله.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعزتي المستمعين، في ضيافة برنامج في ضيافة القرآن الأخ القارئ على ملا حمود الحميري، بإمكانكم الاتصال بنا مباشرة عبر الأرقام التالية: الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 07602 0015، وللرسائل الآسياسيل 0 7060 7 0. أخ علاء، بقي الوالد متحديا النظام ويتحين الفرص في سبيل أداء مهمته كمعلم لتلاوة القرآن. ففي السنين الأخيرة من عقد التسعينيات كان في جامع الإمام علي عليه السلام في شارع الإمام علي أيضا يقيم المحفل القرآني، وكأنه عاده من جديد. إذن في أي سنة، وهل تعرض أيضا إلى مضايقات من قبل أزلام النظام؟
في الحقيقة يعني بعد الانقطاع اللي صار بالثمانين، بعد ما اتهم عمي بحزب الدعوة وأخذ الملاحقات إلى البيت، يوميا كان تفتيش من الحزب البائد، أزلام حزب البائد، تفتيش البيت بما يحويه، احتمال أنه في كتب سياسية، في كتب غير، في كتب تنظيمية. فبعدها بعد هذا الانقطاع السنين، ولكن هو لم ينقطع، بعد هذا الانقطاع لم ينقطع، كان يجلس في الحضر العباسية المقدسة ويأتون شباب براعم جميلة، شباب يجلسون في محيط كامل ثم يأخذون معلومات بمحفل بسيط إلى أن سنة 1996 1996 أحد السادة المؤمنين وأحد بعض الأشخاص المؤمنين أتوا إلى الوالد وقالوا له فلنجعل محفلا قرآنيا في أي مكان كان. أصبح موجود المحفل في جامع الإمام علي حاليا، جامع البلوش سابقا، كان جامع يعني مو ذاك التوسع، كان جامع صغير مو ذاك التوسع. ابتدأنا بجلسة بسيطة جدا وهي على بعض الكارتونات والمصاحف الكريمة، وجلسنا بدأنا المحفل، ومن فضل الله من فضل الله وأهل البيت عليهم السلام اتسع المحفل اتساعا كبيرا، ثم أخذ الجامع بالتوسع إلى ثلاث مراحل أو مرحلتين التوسع الكبير للجامع، وأخذ الحضور في ذلك الوقت في زمن الطاغية، الحضور الشباب المتعطش، شباب كربلاء وكبار كربلاء أيضا يحضرون في هذا المحفل الواسع، وكان المحفل الرائد الوحيد الذي هو يقام في زمن الطاغية، الوحيد الذي يقام في زمن الطاغية. وكان في المحفل حضور من الرفاق الحزبية ومن الأمن والمخابرات، نفس الأسلوب اللي كان استعمله في السبعينات مع أزلام النظام استعمله في التسعينات في سنة 97، نفس الأسلوب استعمله، ودخلوا بعض اللي هم كانوا من ضمن الرفاق الحزبيين يقولون مع الأمين، دخلوا إلى مجال القرآن في عشق، يعني عشقوا للقرآن. كان أسلوبه جميل، أسلوبه جميل ولطيف، المقرئ يقرأ القرآن ثم يستمعه بتمعن ثم يعطيه بعض الملاحظات. الآن يعني بعد هذه السنين من سنة 1990 إلى سنة 2003 اللي هو رحل بها، كان عليل يعني من الستينات هو عليل، لكنه يعني الله سبحانه وتعالى من عليه بالعافية والشفاء. الآن أنهكه، أنهكت العمليات والمرض أنهكه، فليس له القدرة الكافية. كان من الحضور، الحضور بالمحفل المبارك جميع القراء الموجودين الآن في كربلاء، الحاج حمادي، الحاج حمادي جراح، والله كثير، يعني كثير من الشخصيات الطيبة والمرموقة من الوجهاء من كربلاء، يعني تسعبني الذاكرة أن أذكرهم الآن كلهم. أتصور يمكن أبو زينب، أبو حيدر الشراخي، أو بعض الأخوة، أبو أدريس، وهو يعني ما شاء الله، يعني كانت الجلسة مباركة وعامرة بالشخصيات الطيبة في كربلاء، والشباب كان أيضا يتوافد إلى هذا المجلس. الآن توفت المنية في العاشر من شهر رمضان المبارك سنة 1425 للهجرة،
رحمة الله عليه. أخ علاء، قلتم أن أسلوبه جميل، بالإضافة إلى هذا الأسلوب الجميل المؤثر فيكم أيضا، ماذا تعلمتم من أسلوبه مع الحاضرين في المحفل القرآني، باعتبار أن الذي يحضر في المحفل القرآني على مختلف المستويات، فيهم أطفال، فيهم شباب، فيهم كبار، فيهم متعلمين في مراحل متقدمة، وفيهم ناس كسبة.
مثل ما تفضلت أستاذ أبو زيد، المحفل كان يحضر بكل الشخصيات، والآن المحفل يحضر أيضا، محفلنا الموجود الآن جامع الإمام علي تحضر بكل الشخصيات، يعني الطفل يجي، الشاب يجي، الكبير، متعلم، الدكتور، المهندس، ومن كل طبقات الناس. فإحنا يجب علينا أن نتعامل مع كل شخصية ومع كل واحد بحسب أسلوبه وحسب تمكنه، يعني لازم أتعامل حسب علميته، أنه هذا واصل إلى مرحلة مثلا من معرفة العلوم التجويد، عليه أن أتعامل وياه بحدية كاملة.
نعم.
وهذا هو لصالح وليس لصالحنا، وهذا لصالح. أما الشاب اللي متعلم فيجب علينا مراعاته، حتى وإن أخطأ فعلينا تشجيعه، أحسنت، بارك الله بيك، جيد، ولكن بعض الملاحظات يحتاج في ذلك. وإذا كان الطفل أيضا راعي الطفل، مع ذلك يجب علينا أنه عندما نصحح باللفظ الصحيح، حتى يأخذ منك بالشكل الصحيح.
يعني بالنسبة إلى الطفل يحتاج إلى تشجيع من خلال مثلا الهدايا والثناء عليه، الذي يتعلم توا، يعني بالأخص الذي يريد أن يتعلم مثلا سورة الحمد والسورة التي بعدها لأجل تصحيحها في الصلاة، يعني هل يضغط عليه إلى درجة أنه ينفر من المحفل، أم تصحح تلاوته للحمد والسورة بالقدر الذي تصح فيه في الصلاة، وتدريجيا ثم إذا استمر في حضوره يتم تعليم بقية الأحكام؟
هو ليس الطفل فقط، بل وحتى الشاب، بل وحتى الكبير، يعني رجل كبير يحضر وهو لا يعلم بعلوم التجويد ولا وقراءته كلها خاطئة، فعندما أرد عليه بقوة وبشدة فأكيدا أنه لا يأتي إلى الجلسة يقول لك أنا مثلا ما أتحمل هذا الموقف. فلذلك علينا مراعاة القراءة الصحيحة أولا، إذا كان مدود لم تأتي، وإذا كان الإدغام لم يأتي، وإذا كان كل قواعد ما عدا القراءة الصحيحة، لفظ الحروف مع حركاتها يعني بالشكل الجيد، وهذا يكفي عن القراءة. وإذا كان الطفل، أنا بالنسبة للمحافلنا ومحافل، يعني الوالد كان ذاك الزمن المضى، يعني حقيقة هدايا تعطى في كل وقت، ولحد الآن إحنا في جامع الإمام علي هدايا، يعني إذا يوم واحد لم أتي بهدية، هل الهدية البسيطة هي، أعتبر نفسي مقصرا في ذلك، وأكون خجلا أمام حتى الطفل الصغير، لأن نظراته إلي توحي إلى ذلك. فهذا من مبدأ التشجيع، يعني شوف هذا راح تشوف صديقة، وصديق أجب الثاني، وإلى شوف المحفل متكامل، وأنا أعتب على الشباب، يعني أعتب كامل أنه عليهم الحضور في هذه المجالس أينما كانت، في الأحياء، في المدينة، في المركز، في كل مكان عليهم الحضور في هذه المجالس الكريمة، لأن هذه المجالس يحبها الله أولا ورسوله الأكرم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين
صلوات الله عليه.
صلوات الله.
وإذا كان قارئ القرآن جيد، فبالنسبة إلى تصحيح تلاوته يكون بشكل أدق، يعني مثلا
طبعاً
في مخارج الحروف طبعاً، في صفات الحروف
طبعا. أنا طبعا للمقرئ، لأن يعني هو احتمال في باله أنه يدخل مسابقات، في باله يروح محافل أنه يدرس، ولو أنا مثلا أنا واصل لمرحلة فأنا أريد أدرس بمحفل، فهذا لابد أن يكون ملما إلى صفات الحروف ومخارج الحروف وقواعدها ومهما جدا صفات ومخرج الحرف مهمة.
نعم.
المقرئ الآن يأتي بالمقام، يقرأ المقام، ولكن لم يجيد مخرج الحرف بشكل جيد ولا صفة الحرف، فهذا مما يخل بقاعدة القراءة
ويؤسف عليه أيضا.
أحسنت.
يعني يحضر البعض من الشباب الذين لا يجيدون قواعد التلاوة بشكل صحيح يريد أن يتعلم المقامات،
يعني وهو متسلح بسلاح المقامات.
نعم.
متسلح، ولكن السلاح الأهم هو سلاح القواعد، مخارج الحروف وصفاتها والإدغام، وحتى الإدغام، حتى الإدغامات الأدنى الآن الطريقة الصحيحة للتطبيق الإدغام الشباب ما قاعد يعرفوها، يعني الإقلاب واليرملون والمتماثل كلها صفة واحدة، يعني شكل واحد. فالتمييز عن مرات أقولهم خلي واحد يكون مستمع، خلي يسمع زين شلون أفرق بين الإقلاب وبين اليرملون وبين المتماثل زين وبين الإخفاء، شلون أنا أميز، شلون طريقة التطبيق خاصة لازم أميزها.
يعني وضع اللسان، وضع الشفتين، وضع كل المخارج لها وضع معين حال إخراج الحرف وإعطاء صفته، فالكثير كما تفضلت يخطأ في كيفية أداء الإخفاء عن الإظهار، مثلا يعطي زمن للإظهار كما يعطيه للإخفاء. هناك رسالة ضيف الكريم وصلتنا من الأخ أبو أمين، بعد السلام والتحية والمباركة لكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يقول إن شاء الله الله يجعلكم من خدمة القرآن ويحشركم مع القرآن والعترة الطاهرة.
الله يفضل.
نشكر الأخ الفاضل أبو أمين ونتمنى له التوفيق.
إذن
قبل تعلم النغم في التلاوة ومعرفة مقاماته وفروعه وكل أصول الأنغام، لابد من اتقان قواعد التلاوة أولا. هناك شيء آخر، يعني الذي يكون خجول ومرتبك ويحذر من القراءة في المحفل وبعد الترغيب يجلس، هل يعني ينبغي أن يطلب منه أن يقرأ لأول وهلة، أم يترك لحاله ثم بعد ذلك يطلب منه؟
لا طبعا، كثير من الشباب اللي يجوا وكثير من الكبار يعني نسأله، إذا كان جديد يعني أنا جاء المحفل جديد فنسأله تحب تقرأ أو مستمع؟ لا مستمع، خلي براحته. أحد الشباب عندنا بقى مستمع، أنا أتصور 20 إلى 25 يوم مستمع لا يقرأ.
نعم.
إلى أن هو في رغبته فقال استاذنا تقرأ إذا أمكن تفضل، فعندما قرأ تلاوته كلها خاطئة، يضيف حروف ويحذف حروف، حركات يغيرها على معرفته ودون معرفته، ومع ذلك عندما أتمم القراءة الكل حاضرين أحسنوه بالتجويد. أحسنوه بالتجويد وباركوا له، هذا كان تشجيعا له، وهذا الشاب بارك الله فيه. وأنا صراحة من هذا المنبر يعني أدعو لكل الشباب الخير والموفقية والبركة، وكل بخلي اللي بهذا صعب هذا المجال، خاصة مجال القرآن. الآن ما شاء الله هذا الشاب وصل إلى مراحل متقدمة، فكان إذا كان طفل وإذا كان شاب وإذا كان كبير علينا رؤيته أولا، هل يقرأ أم مستمع؟ وبالإجبار لا يقدر أن يقرأ، لأنه يحرج في ذلك، وإذا أحرج أنه قراءته كلها خاطئة.
يعني إذا صحح الحمد والسورة التي بعدها لأجل صحتها في الصلاة
تكفي،
تبرأ ذمته.
نعم.
وما زاد عليه يستحب. يعني كثير من الناس حقيقة يشفق عليهم، يعني أميين لا يتعلمون
طبعاً.
لم يتعلموا وصعوبة أن تعلمهم. يعني قبل فترة أحد الشيبة في المسجد طلب عرض قراءة سورة الكوثر، علي أن أسمعها وأصححها له. وفي الحقيقة عندما قرأ يظهر أنه اختارها لأنها قصيرة أو لأنها سورة الكوثر فيها يعني
فيها
دلالات،
نعم دلالات والبركات.
فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك كالكوثر. فبعد تصحيحها له أقول له قل إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. عشرات المرات الرجل يقول إنا أعطيناك كالكوثر، يعني يضيف كاف إضافية. في الحقيقة هذا يؤجر على
أجران، هذا له أجران.
نعم.
يعني المقرئ المتعلم الأجر واحد، أما الغير مقرئ وفي مبدأ التعليم يتعلم الله سبحانه وتعالى يعطيه أجران.
نعم.
لأنه يدرس في عناء ويتعلم في عناء،
كما ورد في الحديث الشريف الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
أجران
يعني أجر القراءة وأجر المشقة.
طبعا طبعا. أنا بعض الجلسات تكون فنشوف الجالسين خارج الإطار، فالحديث النقلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قارئ القرآن ومستمعه في الأجر سواء. تستمع لحظة من اللحظات، هذا استماعك ممكن أن تجلس إلى مأدبة القرآن وتكون من المقرئين الجيدين.
أخ علاء، المحفل القرآني في هذه السنوات ونحن في الألفية الثالثة لا يمكن أن يكون كما هو قبل 40 أو 50 سنة، يعني لابد أن يخرج من الكلاسيكيات، أليس كذلك؟
طبعا.
يعني ما هي مواصفات المحفل الحديث في الوقت الحاضر؟ هل يعني فقط يتعلمون الناس قواعد التلاوة أم أشياء أخرى؟
في الحقيقة يعني مع تطور الزمن يجب من المحافل والمجالس وبعض الأمور تتطور اللي هي لصالح القرآن. طبعا احنا من ننطي القاعدة ويؤدي القاعدة، إذا جمعت القاعدة مع المقام بأداء حسن ومع النفس طويل بأداء جيد ومع خروج مخارج الحروف وصفاتها بالشكل الجيد في آن واحد، ستكون القراءة جميلة إلى درجة. يعني واحد ما عنده إلمام بالمقامات، فعندما يقرأ القرآن يقرأه على غير علم، يقرأ بعلم القواعد ولكن ليس بعلم المقامات، فتكون القراءة ركيكة غير جميلة والمستمع غير متلذذ بهذه القراءة. ولكن احنا من فضل الله سبحانه وتعالى وأهل البيت الكرام عليهم السلام اتينا ان ننوع الجلسة، ننوع من ناحية التفسير، من ناحية الأحاديث، من ناحية البرامج الجديدة لدراسة المقام، دراسة المقامات بالذات. فلازم ننوع، ليش؟ لأنه الحاضر راغب إلى التوسع، لأنه احتمال يمل من هذه الجلسة، فعندما توسع له هذه القابلية تطيب مثلا جلسة مقامات، جلسة أمور، فبالأكيد أنه تكون أجمل وألطف.
أحسنت أخ علاء، نذهب إلى هذا الفاصل ونعود بعده إن شاء الله.
وردي للقرآن ترتيلا، وردي للقرآن ترتيلا، فيه وردي للقرآن ترتيلا، وردي للقرآن ترتيلا، وردي للقرآن ترتيلا.
ضيفي الكريم الأخ علاء ملا حمود، الآن آنس أسماعنا بتلاوة معطرة من كتاب الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون
بهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
أحسنت، بارك الله فيك أخ علاء، أجرك الله وعافاك وتقبل أعمالك إن شاء الله بالقرآن الكريم.
أحسن الله إليكم
أخ علاء. كلمة أخيرة، وصية للشباب فيما يتعلق بكتاب الله تعالى توجههم فيها.
في الحقيقة الوصية هي أولا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصية الأئمة الكرام عليهم السلام قبل الكل، ثم الباقين الوصية، تدارج الوصية من عالم إلى عالم، ويجب أن تكون الوصية من كل فرد مقرئ في كربلاء وفي العالم الإسلامي أيضا. ولكن أوصي شبابنا بالدرجة الأولى لأنه جو صافي متفتح، وأوصي الآباء عليهم أن يزجوا أولادهم في هذه المحافل الكريمة، وخاصة بالعطل الصيفية التي تكون، ولكن عليهم أيضا الاهتمام بأولادهم من خلال السؤال والجواب. الولد محتاج إلى والده من ناحية تفهيمه برنامج الحياة، فمن خلال دخوله في محافل القرآن في مجالس الحسينية سيحتفظ بذاكرته ما يمعنه أن يسير في الدنيا بخطوات طيبة مباركة يرضى الله سبحانه وتعالى، ويكون حافظا لنفسه من الهاوية. وأوصي شبابنا الابتعاد عن المقاهي والابتعاد عن الطرب والغناء، وهذا الموبايل في الحقيقة يعني ده يجعل متسع للشاب بأن يستمع استماع كامل إلى الأغاني وإلى الموسيقى، وهذه هي محرمة من الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم السلام ورسول الله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن تبقى الوصية في عاتق الأب والأم والأستاذ، يعني أيضا من جانب الأستاذ المعلم المدرس الجامعي أيضا عليه التفهم، أو عليه وضع البرامج للطلبة والمحاضرات أيضا، في لابد من المحاضرات التعليمية القرآنية، يعني البيت لا يكفي والأستاذ لا يكفي، لازم نكون كلنا يد واحدة في إطار الحفاظ على رونق القرآن الكريم حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى ويحفظ كربلاء والعراق والعالم الإسلامي
إن شاء الله. نشكركم أخ على قدومكم إلينا.
الله يحفظكم. الله يسلمكم.
أعزتي المستمعين، كان ضيف الحلقة الأخ معلم التلاوة في جامع الإمام علي عليه السلام في كربلاء المقدسة على ملا حمود نجل، ذلك المعلم الذي كان من المعلمين البارزين في كربلاء المقدسة رحمة الله عليه. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم على استضافتنا، وشكرا على الساعين والأخوة في الاستوديو جميعا، جزاكم الله ألف خير.
أعزتي المستمعين، إلى حلقة جديدة من برنامج في ضيافة القرآن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرموا القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
قرس الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكنا.